مشنقة البوم من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكت وعرب مات.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة في لقاء يتجدد وإياكم في إطار هذه التغطية الشاملة لأحداث غزة وما يحدث من عدوان إسرائيلي على إخواننا هناك. نحاول أن نرصد ونتابع أبرز الحراك السياسي وكذلك الإغاثي وأيضا واقع الحال في غزة من خلال هذه الحلقات المتواصلة من برنامج أهلنا يستغيثون. هذه الحلقة نستضيف فيها الدكتور محمد بن سعود البشر، أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. مرحبا بك معنا دكتور.
حياكم الله، حيا الإخوة المشاهدين.
دكتور، دعنا نبدأ مباشرة بحوارنا وأدخل إلى أول أسئلة في هذه الحلقة. يوم أمس تناقلت وكالات الأعلام وكالات الأنباء والإعلام موقف الرئيس الفنزويلي تشافيز عندما وجه بطرد السفير الإسرائيلي وتقليل التمثيل الدبلوماسي في فنزويلا، وألمح إلى أن ذلك وقوفا مع الجالية العربية والإسلامية في فنزويلا، بينما لم تتجرأ دول عربية تقيم علاقات دبلوماسية حتى ولو باستدعاء السفير للتفاهم. بالإضافة إلى ذلك أيضا تصريح ملك الأردن الذي يعتبر تصريحا خطيرا جدا عندما قال بأن فلسطين تتعرض لمؤامرة ويجب أن يكون هناك وقفة واضحة لتجليات هذا الموقف وأن يكون هناك حراك لإنقاذ القضية الفلسطينية. في ظل هذه التوجهات السياسية الخطيرة جدا التي بدأت تتضح في الأفق بعد أداء المقاومة الإسلامية بفصائلها المتعددة في غزة، إلى أين ستتجه هذه القضية؟ وسؤالي الدقيق جدا، كيف ترى المواقف العربية في ظل هذا الموقف الفنزويلي وكذلك الموقف التركي الغاضب، ولعلي يذكر مثلا بسيطا إلغاء المباراة التي كانت بين فريق إسرائيلي وتركي بغضبة الجماهير وهروب الفريق الإسرائيلي خوفا من أن يتعرض لأي أذى. الكلمة لك دكتور محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بادئ ذي بدء، أنا أحيي وأكبر البث المتواصل لقناة المجد على يعني ومتابعتها لهذه الأحداث، وهذا هو ما ننتظره من أمثال هذه القنوات المباركة. فالناس الآن لا تشاهد إلا من خلال قنوات التلفزيون، وليس كل القناة يمكن أن تشاهد، فالحمد لله الذي جعل لكثير من الناس مخرجا بصدق الرسالة وصدق التعبير وصدق الشعور وصدق الانتماء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسنات الجميع. أمين. في قناة المجد. بالنسبة للموقف الذي سمعناه من الرئيس الفنزويلي، فهذا الحقيقة يصيبنا بنوع من الخزي وبنوع من الحياء وبنوع من الإهانة إنجاز التعبير. كيف يكون هذا يعني هذا الرئيس البعيد جدا عن هموم العالم الإسلامي وعن هموم العرب والمسلمين ينتصر للإنسانية حتى ولو كان على حساب تسجيل مواقف سياسية؟ وهذه ليست الأولى ترى للرئيس الفنزويلي، كانت له مواقف من الرئيس جورج بوش نفسه، ويصفه بأبشع الألقاب ولا يبالي. فهذه الوقفة حتى وإن كانت يعني لها منطلقات معينة، لكن في نظري إنها تجاه أحداث غزة فإنها صادقة، والدليل على ذلك أنها ليس كلام يعني للتسويق السياسي، وإنما هو طرد السفير. وبالتالي حتى إسرائيل اليوم طردت القائم بالأعمال الفنزويلي يعني معاملة بالمثل. فهذا الحقيقة يعني يجعلنا يعني نقرأ الصورة بطريقة محزنة ومحبطة. كيف يعني أن حتى الدول العربية باستثناء ما تسرب من أنباء عن موريتانيا ما استطاعت أن يعني تستدعي حتى تستدعي السفير ولا استحياء للتفاهم معه السفير الصهيوني. فدول مثل الأردن من دول المواجهة، دول مثل مصر من دول المواجهة، يعني كسر المقاومة وكسر الصمود وكسر كل ما يدور الآن في غزة من أجل إثبات أن لهذه الأرض من ينادي بها ومن ينادي بحقوقها ويطالب بها، هو بطريق غير مباشر كسر أو تهديد على الأقل لدول الجوار. ف يعني هذا يعني يقودنا إلى النقطة الأخرى التي أثرتها في السؤال، يعني موقف القيادات العربية. موقف القيادات العربية موقف مخزي وموقف يبعث على السأم ويبعث على الكراهية إنجاز التعبير في كثير من القيادات العربية. فبالله عليكم كيف يعني يعقد الاتحاد الأوروبي اجتماعا بعد الأحداث بيوم أو يومين، والدول العربية تقول ربما يكون هناك اجتماع في يوم الجمعة، الجمعة الماضية، ثم بعد ذلك مداولات والكثير منهم يتملص، ثم يذهبون إلى الأمم المتحدة ويستجدون بيان، ليس قرار، يستجدون بيان قبل جلسة البارحة، وتقول لهم مندوبة أو يقول لهم مندوب الولايات المتحدة لا تنتظروا شيئا ولا تغرقوا في الأوهام، لن يكون حتى هناك بيان. فكانت هناك نوع من الصفعة للقيادات العربية التي ذهبت إلى الأمم المتحدة تتسول. وهذا ربما ما حدا ب يعني الإحباط وأجواء الإحباط من القيادات العربية، ما حدا بأن نسمع اليوم كلمة من الأمير سعود الفيصل يقول يا إما أن يستجيب المجلس الأمن لشروط السلام، وإما أن ندير أظهرنا لكم ونفكر بخيارات أخرى. وأنا يعني أود فعلا أن يكون هناك إدارة ظهر من الآن، يعني الآن المسألة مكشوفة، ما تحتاج إلى أن يكون هناك تفكير بعد ما سمعنا من قرارات وما سمعنا من تصريحات، وبالتالي الولايات المتحدة هي التي سيكون لها القول الفصل في ذلك. فأرجو أن يكون هناك خيارات أخرى من القيادات العربية حتى تشفي غليل الشارع العربي والإسلامي الذي يغري إلى الآن.
هل تتوقع أن الموقف العربي ينسجم مع الواقع المعاصر الذي نعيشه يوميا ونتابعه؟ لأقرب الصورة أكثر، الإشكالية الكبرى الآن هي ما يقع في قطاع غزة والمقاومة الإسلامية في قطاع غزة ضد العدوان الصهيوني. هل يمكن أو يستقيم الحال أن تكون هناك مبادرات عربية وأن تتم نقاشات عربية وأن يكون هناك قمة عربية والطرف المعني بالقبول أو الرفض مهمش في دائرة العمل السياسي الآن؟ إلى الآن لم تستدعى حماس بشكل رسمي لحضور مجلس معين أو قمة معينة أو لقاء تشاوري معين عدا مبادرة هزيلة وسيأتي الحديث عنها في مصر. هل يمكن أن يستقيم الحال بهذه الطريقة؟
هذا يذكرني بقول الشاعر، يعني ويقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود. هذه القيادات العربية الآن تتحدث عن السلام وكأن محمود عباس والسلطة الفلسطينية هي التي هي التي تمارس السلطة التنفيذية فعلا. هذا يعني حماس الآن هي التي جاءت بخيار المجلس التشريعي، وهي التي جاءت بخيار الشعب، وهي التي قالها محمود عباس بنفسه عندما جاءت اتصالات من الولايات المتحدة بإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية. لما وصلت حماس إلى السلطة قال أنا لا أستطيع أن يعني أقف ضد خيار الشعب، لكن لكم علي أن أحاول إجهاض هذه الحركة من الداخل. هذا كلام ربما يأتي حديث للتعليق عليه والكلام عنه، لكن الآن حماس بكل المعايير السياسية، بكل المعايير الديمقراطية، بكل المعايير القانونية هي التي في الواجهة وهي التي لها الحل والربط. لكن القيادات العربية تتفق في مقولة، مع مقولة كونديليزا رايس ومع مقولة الرئيس الأمريكي جورج بوش، إنه لا يمكن أن يكون هناك سلام إلا إذا عادت غزة كما كانت، يعني أن تكون هناك السلطة الفلسطينية. طيب مدام أن يعني اللعبة الديمقراطية تقول بتداول السلطة، فلماذا لا تعطى حماس فرصة لأن تدير الأوضاع في غزة سياسيا وإداريا وقانونيا وتأخذ كل الصلاحيات التي كانت لفتح في السابق، وبعد انتهاء يعني المدة يكون هناك نوع من الخيار، خيار الشعب، فإذا جاءت فتح وجاء محمود عباس والذين معه فيكون هناك حديث تشريعي أو حديث شرعي وقانوني. لكن الآن الحقيقة مما يزيد من المأساة أننا نسمع بتصريحات المسؤولين الإسرائيليين والصهاينة بأن لا بد أن يقضون على حماس. طبعا لا, إذا قالوا حماس يقولون الإرهاب ويقولون التطرف وأنها يعني كل ما يجري الآن هو دفاع صهيوني دفاع إسرائيلي بالنسبة للتصريحات الدولية لما واجه القوات الإسرائيلية أو الشعب الإسرائيلي من هجمات من حماس الإرهابية من صواريخ حماس الإرهابية. كل هذا الكلام يعني التصريحات الإسرائيلية هذه يتفق معها كثير من القيادات العربية وكثير من المحللين السياسيين عندما يقولون محمود عباس والسلطة الفلسطينية وفتح وكأن القضية قضية محمود عباس وكأن القضية قضية فتح وليست هناك فصائل. على فكرة الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية جورج حبش ونايف حواتمة كل هؤلاء ترى كانوا فصائل فلسطينية وكانوا يحاولون أن يصلون إلى السلطة على حساب الفتح وغيرها لكنهم ما وصلوا بانتخابات الشعب كان لهم تصويت وقال لكن حماس جاءت بخيار الشعب. لكن حماس لأنها إسلامية ولأنها تحمل المنهج الإسلامي في التعامل مع القضية فهذا الذي لا يراد له أن يكون.
دعني أتجه أيضا في إطار حديث عن القضية الفلسطينية. عزلت غزة والمقاومين وحكومة حماس المقالة عزلت عن العالم أجمع حتى العالم العربي لم يستطع أن يتعامل بشكل مباشر معها إلا عن طريق السلطة الفلسطينية. وكانت هناك محاولات عديدة جدا منها مبادرة خادم الحرمين الشريفين للصلح بين فتح وحماس والتي تم توقيعه في مكة وكذلك الخطوة اليمنية أيضا إلا أنها باءت بالفشل وتبقى الموقف المصري الذي يعتبر هو الموقف الوحيد الذي أو المدخل الوحيد لغزة ولأيضا القيادة في حماس. بما نفسر الموقف المصري الحالي عندما تنقلب الطاولة بدل أن يكون هو المدخل على غزة وحماس أصبح هو الباب المغلق تجاه غزة وحماس؟
هذا يعني صحيح إلى حد كبير بل صحيح مطلقا. والموقف السياسي المصري لا يعكس نبض الشارع المصري بل إن هناك كثير من أغلب الشعب المصري هم من الشعب الأحرار الذي ينتمي إلى هذه الأمة وينتمي إلى القضية. ولو استفتوا في فتح معبر رفح لما ترددوا في القول بذلك. هناك جبهة علماء الأزهر أصدرت بيان وبيان شرعي أيضا يقول يجب على القيادة المصرية والحكومة المصرية أن تفتح معبر رفح وإذا لم تفعل ذلك فإنها متواطئة مع العدو الصهيوني في خنق المسلمين في غزة وتشديد الحصار عليهم وبذلك يكونون سبب في هزيمتهم. الحقيقة أن الموقف المصري السياسي موقف الحكومة والمتنفذين في القرار السياسي موقف مخزي على وجه يعني الإطلاق. وكثير مما يقال أن هناك يعني ساعات معينة يفتح فيها المعبر فهذا لا يتم إلا بالاتفاق مع السلطات الإسرائيلية والسلطات الإسرائيلية في النهاية لا يمكن أن تدع مجال لأن يتقوى هؤلاء ولو بالغذاء والدواء. اليوم نسمع في الأخبار أن هناك ضباط أمريكان على معبر رفح مثل الواقفين على نقاط التفتيش. يعني وهل تتوقع من الأمريكان إذا كانوا يعني يقومون بإدارة معبر رفح نيابة عن المصريين أن يعني يسربوا المساعدات التي يمكن أن تكون عامل تقوية حتى ولو كانت غذائية؟ يعني لو سمحوا لهذا المعبر أن تمر من خلاله المساعدات لما كان هناك حصار أصلا لأن الحصار استمر لمدة أكثر من سنة والهدف من الحصار هو إرهاق حركة حماس والمسلمين في غزة بشكل عام. نحن إذا تحدثنا عن حماس لا نتحدث عن أفراد نتحدث عن سلطة الآن قائمة وهي التي تدير الأمور الفعلية الشرعية في السلطة الفلسطينية في غزة. فتجويع الشعب يعني محاصرتها في المواد الطاقة والبنى التحتية والمياه والغذاء والدواء وكل هذا الشيء هو من أجل أن يكون جاهز للضربة التي لا يمكن أن يقاوم من خلالها. هذا هو الشيء الذي يعني كان اللقاء أو كان يعني التشديد الحصار من أجله، وبالتالي لا يمكن أن تسمح إسرائيل ولا غير إسرائيل لهذا المعبر أن يفتح. والحكومة المصرية الآن خاضعة للضغط الإسرائيلي وللضغط الأمريكي بأن لا يكون هناك مجال لأن يفتح المعبر، وإلا فشلت سياسة الحصار وذهبت سنة ونصف من الجهود التي يعني فرضوها وقاموا بها من أجل تجويع الشعب حتى لا يكون هناك نوع من المقاومة إذا وصلت ساعة الصفر وهي ضرب المسلمين في غزة.
هل تلمح لأن مصر تفقد الآن نقاط القوة التي اكتسبتها عبر السنوات الماضية لأن تكون هي الوسيط العربي أمام الكيان الصهيوني لقضية فلسطين؟
هذا الكلام يعني سمعته وقاله كثير من المفكرين ومحللين استراتيجيين في مصر عن دور مصر الآن فيما يحدث، وهل فقدت يعني القاهرة أوراقها السياسية على مستوى الوطن العربي، وكثير منهم قالوا أنها لم تعد هناك ورقة يعني ممكن أن تلعب بها مصر بالتعبير السياسي لتكون فاعلة ومحركة للمسرح السياسي العربي ومؤثرة فيه. وبالتالي هي فرصة أن تعيد ترتيب أوراقها وأن يكون هناك نوع من الوقفة الجدية التي ترضي الله سبحانه وتعالى، ترضي الشعب المصري وترضي الشعب العربي وترضي الشعب الإسلامي، ويكون هناك مصداقية يا أخي حتى ولو كان من أجل المكاسب السياسية. الشعب إذا غضب ربما يفعل شيء، فهذا المجال ليس فيه مسألة، يعني ليست قضايا مصرية داخلية يمكن أن يغضب من خلالها الشعب عبر منابر الإعلام وصحف المعارضة وخليه يتكلم وخليه يعني مثل ما يقولون بلهجتهم أنه يتكلم براحته على أساس أنه يعني يمتص الغضب. لا، إذا حدث شيء فربما يكون حدث خطير جدا، ويعني نخشى أن يكون هناك استجابة للنداءات الخارجية من أطراف مغرضة وحاقدة على مصر وعلى العروبة وعلى الإسلام السني أيضا، فيحدث ما لا تحمد عقبة. ولذلك يعني حتى المبادرات التي يريد بها حسني مبارك أو يريد بها وزير الخارجية المصري أن يحفظ ماء وجهه وما تبقى من الشيم العربية في مبادرات هي مبادرات هزيلة لا تسمن ولا تغني من جوع، مكررة يستطيع أن يقولها الطالب الثانوي الذي يتابع أحداث غزة. فيعني نتمنى على مصر أن تقف وقفة وهو المعهود منها، وأن يكون للشعب وللقيادات وللنخب ضغط. أما بالنسبة للحكومة المصرية فهي 25 سنة الآن أو أكثر ما قدمت شيء لا للعرب ولا للمسلمين، بل كانت يعني عامل إضعاف للقوة العربية وعامل إضعاف للقضية الفلسطينية وتمييع للقضية الفلسطينية.
دعني أتوقف دكتور عند قضية المبادرة التي قدمها الرئيس المصري يوم أمس. القيادات العربية التي لم تتفق على الحضور للقمة العربية أو تبارك فكرة القمة العربية لزمت الحياد والصمت وقدمت وزراء الخارجية ليقدموا مبادرة موحدة من خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يوم الأربعاء الماضي، وطيلت تلك الأيام إلى البارحة وكانت المداولات والنقاشات على تقديم ورقة عربية واحدة من خلال وزراء الخارجية، وعقد فعلا بالأمس وبحضور محمود عباس في هذا الاجتماع. لكن هل تتوقع أن توقيت إطلاق مبادرة مصرية في هذا الوقت وفي أثناء إمكانية الحصول على تصويت في مجلس الأمن لهذا القرار وربما يرفض بالفيتو الأمريكي ولكنه يعتبر صوت واحد للأمة العربية، أن تأتي هذه المبادرة لإلغاء فكرة ما قدمه وزراء الخارجية مقابل ما يقدمه زعيم دولة عربية؟
يعني اسمح لي بالتعبير أن أقول هذه متاجرة بالقضية، هي مبادرة هزيلة ومبادرة ليس فيها لا طعم ولا رائحة، بل إن المبادرات التي قبلها مبادرات السلام العربية كانت أقوى ويعني ممكن أن تطبق على أرض الواقع لو تفضلت وتكرمت إسرائيل بقبولها. المبادرة هذه مبادرة ليست مبادرة قوية وليست فيها نبرة لوقف إطلاق النار كل يقول هذا الكلام الآن. البارحة وزير الخارجية البريطاني يقول هذا الكلام، والنمسا قالتها البارحة في مجلس الأمن، وحتى كوندوليزا رايس هذه يعني المشؤومة على السياسة الخارجية قالت أنها نحن مع وقف إطلاق النار ولكنها وضعتها بشروط. فيعني المبادرة الأمريكية المصرية حتى ما وضعت شروط لأن يكون هناك استجابة للتهدئة، وقف إطلاق النار مطلب، لكن ماذا بعد ذلك؟ هل لوحت بمصر، لوحت مصر بالأوراق التي يمكن يعني أن تفعلها، وهو أن يكون هناك نوع من الضغط السياسي والضغط العسكري، أو أنها تلعب بورقة رفح ومستندة إلى كل القوانين الشرعية وقوانين جنيف لحقوق الإنسان؟ يعني لو وقفت مصر وقفة وفتحت معبر رفح وهددت بفتح معبر رفح بالقوة وتحت سيادة مصرية بالكامل، ليس هناك ضباط أمريكان ولا نقاط تفتيش إسرائيلية صهيونية، وقالت سنفتحها بالقوة وبما نستطيع من استخدام السلاح إذا أمكن ذلك، لأن هذا تحت السيادة المصرية.
نعم.
ثم بعد ذلك يعني أنا متأكد بل يعني أجزم بأن إسرائيل ستنصاع، لأنهم هم يعني يصدق فيهم قول الله سبحانه وتعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، يخافون يعني المسلمين نصروا بالرعب، وهؤلاء الفئة من الناس أذل الناس وأخوف الناس وأجبن الناس، فمجرد أن يكون هناك وقفة صادقة، ترى الحكومة الصهيونية الآن ما فعلت التي تفعل الآن إلا لأنها تعرف أن هناك جبن ويعني خوف وذل ران على قلوب القيادات العربية والحكومات العربية، وأنها لا تستطيع أن تفعل شيء ولذلك تفعل ما تفعل. لكنها لو وجدت يعني مثل ما لا أقول مثل ما تواجه من حماس، ربع ما تواجه من حماس بالتلويح بالمقاطعات الاقتصادية بطرد السفراء بالضغط، الإعلام وحده فقط شوف كيف هيج الرأي العام العالمي.
نعم.
وبدأ هناك نوع من الكراهية للسياسة الصهيونية، ليس في العالم الإسلامي، لا أتكلم عن العالم الإسلامي، هذا شيء طبيعي في أمريكا الجنوبية وفي الفلبين وفي
الأرجنتين
وفي كل مكان، بل هناك يعني كلمات نسمعها كلمات قوية جدا يعني تصم إسرائيل بالعنصرية وبالاستعلاء وبأنهم جزارون إلى آخره.
نعم.
هذا الكلام ما سمعناه ولا حتى من القيادات العربية.
سأخذ تعليقك دكتور محمد على نقطة ينادي بها السياسيون وينادي بها أيضا بعض الدبلوماسيين ويتحدث عنها كثيرون، وهي غير مقبولة لا من قريب ولا من بعيد في إطار المقاومة وما يتحدث به المتحدثون الرسميون في المقاومة الفلسطينية، وهي دخول قوات أجنبية، وهو أيضا ضمن الاشتراطات التي اشترطتها المبادرة المصرية أن تكون هناك قوة دولية للحماية، وعلقت حماس بأنها لحماية الإسرائيليين وليست لحماية الفلسطينيين. سأخذ هذا التعليق بس بعد ما تلقى بعض الاتصالات. معي أختم عمر من الرياض، تفضل يا أم عمر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
والله يا أخي أنا عندي رسالة في البداية لولاة الأمر المسلمين أنهم اتقوا الله سبحانه وتعالى فينا وفي إخواننا في غزة.
نعم.
والله العظيم يعني تتقطع قلوبنا إذا رأينا هذه المناظر على الشاشة. أنا ما أدري كيف يجلسون يعني في المعصب بدون ما يسوي شيء، حتى في الإعلام المحلي يعني ما نرى فيه تفاعل، قنوات محلية حكومية ليش ما يكون فيها تفاعل، برامج تافهة، هذا ما يريد اليهود منا، مسلسلات ومباريات. رسالة ثانية للشعب لإخواننا في غزة، والله نحن النساء هنا في المملكة العربية السعودية نود أن نبذل أرواحنا فضلا عن رجالنا يعني، لكن نشكو إلى الله الذلة والهوان، نسأل الله لنا ولهم النصر والتمكين.
آمين. اللهم آمين.
جزاكم الله خير.
شكرا جزيلا أختم عمر. أخذ الأخت فاطمة من الرياض أيضا، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
أتسمح بقرب مشاركة؟
تفضلي فاطمة تفضلي.
من أي بوابات مجدك أدخل، وبأي ثوب في رحابك أرفل، وبأي قافية أخوض مشاعري، وبذهن أي قصيدة أتأمل، يا مسجد الأقصى، يا مسجد الأقصى الذي أحببته،
حبا عميقا في دمي يتغلغل. يا مسجد الأقصى كسرت حواجزي وأتيت والظلمات حولك تسدر، وسألت عنك العابرين فما رأت عيناي إلا خائفا يتوسل. ويتيمة ويتيمة تشتكي وأم تشتكي سكلا، وشيخا طائنا يتململ، ومطأطئا بالرأس يقطرع الخطى من أجل لقمة عيش يتوسل. أنا ما رأيت سوى لشيخ طائل بين الرصاص وبين من يتوجل. أختكم فاطمة الشيري محبة غزة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أخت فاطمة. أخذ الأخ عبد العزيز من الرياض. تفضل عبد العزيز. عبد العزيز
معك.
تفضل أخي عبد العزيز.
يا أهلا.
تفضل.
يا أهلا وسهلا. حياك الله محمد.
هلا وسهلا. الله يحييك.
أنا صراحة أشكركم وأشكر ضيفك وأشكر قناة المجد على الإعلام الهادف والرؤية الثاقبة فعلا في وسط هذا العالم المضطرب. أنا لن أطيل عليك أخي محمد، لكن هي رسالة أنا بستغل المنبر الهادف هذا أني أوجهها لإخواني وأخواتي وأمهاتي في فلسطين الحبيبة العزيزة.
نعم.
نحن معكم قلبا وقالبا، لن نكل أو لن نتعب أو لن نمل ولن تمل ألسنتنا بالدعاء لكم. الله يعلم ما نكن في قلوبنا، ولكن قلت بنا الحيلة، لا نملك لكم إلا الدعاء وسهام من سهام الليل نرسلها لكم في كل أوان ولحظة. نحن تبرعنا لكم بالدماء، لكن نأمل ألا تقبلوها منا لأنها ملوثة بخيروس التبلد، وأخشى أن يدب بأرواحكم الأبية ذات النفس الهمامة القوية عزيمة الإرادة. أنا يا أخي محمد أشكرك، أنت ضيفك تطرقت لنقطة جميلة جدا عن موقف مصر والحرب. أنا أقدر موقف مصر كذا، لكن مصر عودتنا من عام 73 أيام 6 أكتوبر مع أنك تذكرها ماذا فعلت في موقفها الأبي الذي لن ينسى أحد. نتمنى منها هذه الوقفة الآن وموقف آخر الآن يجدد معنا الأمل والقوة في هذا الموقف. نأمل من الجميع يا أخي محمد أن توصل الجميع بالمقاطعة القوية الصارمة. نحن لن نموت إذا لم نستغني عن المنتجات الأمريكية. كل الجميع يدرك ذلك، لدينا البدائل القوية من بلادنا العربية ومن فلسطين نفسها.
جميل.
نحن واجبنا الدعاء والمقاطعة. أشكرك.
شكرا جزيلا.
أشكر الجميع.
شكرا أخي عبد العزيز. أخذ الأخ سعيد. تفضل يا سعيد. تفضل سعيد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالكم؟
أهلا وسهلا. تفضل.
طال عمرك هذه المجزرة التي حصلت في غزة رآها الآن كل المشتاء.
نعم.
بلا من الشعوب العالم كلها، لكن المصيبة أن الذي بادر فيها هم جمعيات غير مسلمة، والذين يعني لهم رأي فيها أكثرهم غير مسلمين وغير عرب. فالحل في نصرة أهل غزة هي بوابة العرب، بوابة العرب رفح. إذا فتحت رفح هي الغابات الإسلامية، هي الغابات الإسلامية.
نعم.
الغابات اللي تملأ الوطن العربي ويعني فيها من الملايين ومن الأغذية والأدوية ما يكفي العالم، ما بس حماس. بوابة العرب رفح.
جميل.
إذا فتحت بضغط عربي وضغط مشروب العربية سنصر أخواننا في غزة
بإذن الله تعالى.
مقفلة ومن أين ناتي؟ ناتي من إسرائيل أو من أين ناتي؟ ما في إلا بوابة العرب رفع. نرجو الضغط على الرئيس حسني مبارك لفتح هذا المعبر ونصرة أخواننا، ويكون له مجد في التاريخ أو الخزي في التاريخ. هذه إن أراد النصر بيفتح وإن أراد الخزي فيغلق المعبر.
شكرا جزيلا أخ سعيد. شكرا جزيلا. أخذ الأخ عبد الله. عبد الله تفضل.
نعم.
تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. من الهاتف اسمعني.
محمد وحي الدكتور. أقول حيك وحي الدكتور.
نعم.
وبارك الله فيكم.
وفيك.
أنا سؤالي تتكلمون عن الدور المصري.
نعم.
لكن أنا ودي أتكلم برضو عن الدور السعودي. يعني أمريكا هي التي تقاتل إخواننا في غزة الآن. الطائرات الأمريكية والصواريخ أمريكية وبوجود خبراء أمريكيين. فنريد من الدولة السعودية وخادم الحرمين أن يضغط على أمريكا أن يستغل سلاح النفط كما فعل من قبل، لأنهم يأخذون الآن النفط ويأخذون ربما مليارات الدولارات ويذبحون بها أبناءنا وإخواننا في غزة. فأريد أن يكون الموقف موحدا عربيا كل الدول العربية كلها موقف، يكون لها كلمة ينصرون بها إخواننا هناك ويبرون بها ذمتهم أمام الله عز وجل.
وضحت الفكرة أخي عبد الله، شاكر جدا لك وللإخوة المتصلين جميعا، وسنعرج على أكثر من نقطة مهمة وخاصة الدور السعودي في هذه الأزمة. كنت سألتك عن المطالبات التي تعلن وحماس تحديدا وقطاع غزة يرفضها جملة وتفصيلا، ومنها دخول القوات الدولية.
طبعا، لأنها هذه الأمور كلها مثل ما تفضلت في البداية وقلت يعني أن هذه تؤخذ فيها رأي السلطة الفلسطينية اللي هي فتح في السابق، وتؤخذ فيها أطراف عربية أخرى ليست غزة من ضمنها، وغزة هي الآن مسيطرة، وهي التي في الواجهة، وهي التي تقاوم، وهي التي تبذل من الدماء أبنائها، وغزة هي التي هي المعنية بهذا الأمر. فلا بد أن يكون هناك نوع من، بل لا بد من إشراك حماس وتجاهل فتح. هذا هو المنطق السياسي والمنطق الشرعي.
جميل.
الشرعي القانوني. أنا لي تعليق بس لو سمحت لي على يعني دور النساء في الأخت التي داخلت أول واحدة. الحقيقة سمعنا من نبرة صوتها، وكثير من النساء مثلها لا ينمن الليل من ما يشاهدنه في غزة، ويستطعن أن يفعلن الشيء الكثير. يعني أنا من الأشياء التي سمعتها وأبهجتني وأخجلتني المظاهرات التي كانت في السودان، لما جاءت واحدة من الأخوات وقالت يا رجال يا عرب يا قادة، تعالوا البسوا الجلباب والبسوا الحجاب واجلسوا في قصوركم بحجابنا، وخلونا نحن افتحوا لنا المجال أن نقدم شيء. وهذا الحقيقة يفترض أن يكون مؤثر وعامل مؤثر للناس الذين يملكون القرار، ويعني يتداولون قضية غزة والأحداث والقصف في فنادق الخمسة نجوم في نيويورك وفي غيرها. أيضا في
أنا سأستعرض مجموعة الأسئلة التي وردت، وأيضا مجموعة النقاط، ولا أريد أن أتجاهل الدور الإعلامي لأنه خير
لا لا
من في هذا الجانب.
نعم نعم، في بس مبادرة مكة مهمة جدا أن نتوقف عندها.
أنا سأتحدث عنها وسأطرح السؤال، لكن دعني أطرح السؤال وأجب بطريقتك دكتور محمد.
نعم.
كثيرون يتوقعون عندما نذكر الدور العربي أننا نحاول بطريقة أو بأخرى أن نتجاهل الدور السعودي. هي المملكة العربية السعودية هي إحدى الدول العربية وليست خارج هذا النطاق، ويعنيها القضية الفلسطينية كما تعني مصر وكما تعني أي دولة عربية، ولكننا نركز على الدور المصري لأنه هو البوابة الأولى لهذا الموضوع، والدور السعودي يجب أن يكون حاضرا، وكان حاضرا ولا زال، ولا زلنا نريد أكثر من هذا الحضور في هذه الفترة التي نعيشها من الأزمة. الموقف السعودي هو موقف كثر السؤال عن كيف نستطيع أن نصف الدور السعودي في هذه الأزمة، سواء كان سابقا أو في وقتنا الحالي.
نعم، الدور السعودي لا يقل ترى عن الدور المصري من ناحية الأهمية، ومن ناحية ما ينبغي أن يعني ما يطلب منه وما ينتظره المسلمون منه. يعني المملكة هي قبلة المسلمين، وهي يعني ذات الثقل العربي والثقل الإسلامي والثقل الاقتصادي، فينبغي أن يكون هناك يعني استثمار لكل الأوراق الممكنة. قرارات مجلس الوزراء جميلة جدا ورائعة يعني، وفيها نوع من الوضوح، لكن ودي مثل هذه القرارات أن تفعل إلى برامج تنفيذية. يعني إذا استمرت، شوف الآن أنا عندي نص من مجلس الوزراء قبل أمس يقول لك يشدد المجلس أو شدد المجلس على أن الموقف الدولي يصمت ويتخاذل في تعامله مع هذه الانتهاكات الإسرائيلية على نحو لا مثيل له في التعامل مع الأزمات الدولية، والقول بأن الهجمة الإسرائيلية هي دفاع عن النفس يتعامى عن تاريخ الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني للأراضي الفلسطينية وممارسات الحصار والترويع التي تمارسها إسرائيل نحو الفلسطينيين والفرق الساحق في موازنة القوة بين الأطراف. ثم يقول، وهذا هو المهم، قرار المجلس أو بيان المجلس، إن سياسة الحرب والعنف والقتل والتنكيل التي تمارسها إسرائيل في قطاع غزة وفي كل فلسطين هي استمرار لتنفيذ قناعات أيديولوجية. القضية ليست الآن قضية سلام، وأكثر من هذا لفئات سياسية متطرفة في إسرائيل وخارجها. واضح أن في إسرائيل وفي البيت الأبيض البيان واضح ولا يحتاج إلى، يعني كل من له عقل وبصيرة يدرك أن المسألة مرتبطة بإسرائيل وبأمريكا، ترمي إلى إعادة صياغة منطقة الشرق الأوسط حسب شروطها. فالمسألة الآن مفاصلة، بيان مجلس الوزراء وضع الحقيقة في يعني في وجهها الصحيح. تبقى مسألة كيف نفعل هذا البيان إلى موقف، ما دام أن هناك قناعة بأن الحرب هي حرب أيديولوجية وأن ما يحصل في غزة هو عقيدة صهيونية وعقيدة يهودية، فلا بد أن يكون للسعودية لبعدها الأيديولوجي أو لبعدها العقدي أن يكون لها دور في المواجهة في وخاصة في مسألة العامل الاقتصادي. ولذلك لما قال الأمير سعود الفيصل اليوم البارحة الحقيقة في مجلس الأمن، إذا لم تخضع الأمم المتحدة إلى السلام بشروطه فإننا سندير أظهرنا ونفكر في خيارات أخرى، لا بد من التفكير في خيارات أخرى، لأنه من 60 سنة هو العرب والمسلمون يطرقون باب الأمم المتحدة ولا مجيب، بل يعني إسرائيل ما فعلت الذي تفعله الآن إلا لأنها واثقة ومطمئنة إلا لن يكون هناك عقاب. ولذلك فعلا لا بد أن يكون هناك عمل سياسي واقتصادي يرتقي إلى مستوى هذا البيان، وأن يكون هناك شفاء أو إرواء لغليل الشعب السعودي المتعطش والذي هو في صدارة المجتمعات الإسلامية تعاطفا مع غزة بكل ما يملك.
نعم.
وعلى الإعلام السعودي لو سمحت لي بكلمة أن يرتقي، بالله عليكم أن تخجلوا، اخجلوا، ارتقوا إلى مستوى تطلعات ولاة الأمر، ارتقوا إلى مستوى تطلعات العلماء، ارتقوا إلى مستوى هذا تطلعات هذا الشعب. يعني نحن لا نسمع إلا في برامج يسيرة جدا وإلا في تغطية نشرات الأخبار عن غزة، يعني وكأننا لا نملك شيء. يا إخوان أنتم حتى أنتم العاملون في التلفزيون السعودي والعاملون في الصحافة السعودية، اتركوا عنكم مسألة الوظيفة الآن، القضية قضية انتماء وقضية مبدأ وقضية ولاء وبراء، الآن هو نوع من الجهاد بالكلمة وبالساحة في مجال الإعلام. ارتقوا إلى مستوى تطلعات الأمة، إلى يعني على الأقل ردوا الجميل إلى هذا الشعب الذي أعطاكم الثقة، وإلا أن هناك خيارات وبدائل مختلفة إذا لم يجد عندكم ما يبحث عنه فبضغطة ريموت سينتقل إلى قنوات أخرى وينساكم.
دكتور محمد، هناك من يقول من خلال الطرح المباشر للموقف المصري والضغط تجاه الموقف المصري والاتهام المباشر بالتواطؤ والتخذيل وغيره من هذه الأمور، نحن نقتل باقي الأمل الذي نرجوه في بعض القيادات العربية. نحن عندما نطلب فنحن نطلب ذا قدرة ومن يحمل غيرة لمجتمعاتنا أو على الأقل يحمل شيئا من الإنسانية لهذا المجتمع، ونحن عندما نطالب مصر بفتح المعابر فنحن نطالبها من بعدها الإسلامي ومن بعدها أيضا الفكري والقيادي للعالم العربي وليس لغرض آخر من هذه الأغراض. ولهذا هل تتوقع أن الضرب بتلك المعاول المؤثرة جدا في الشارع المصري أو في السياسة عفوا في القيادة المصرية، هل هي تعطي دافعا أقوى أو أنها ستكسر وتزيد من تعنت الموقف المصري تجاه معبر رفح والوقوف في هذا الجانب؟
لا حتى هي من حسابات سياسية بتكون لها يعني أثار إيجابية، لأنها على الأقل سيكون هناك تحقيق لأدنى الكمال، أدنى الكمال طرد السفير الإسرائيلي وهذا تسجيل موقف، وفتح معبر رفح ليس للحالات الإنسانية. إذا جاءك شخص في غيبوبة وحالته خطر بنسبة 95% فيفتح له معبر رفح، هذا شيء طبيعي جدا، وإلا سيكون الحيوان أرحم منهم. لكن نحن لما نتحدث عن فتح المعبر، فتح المعبر للأغذية والأدوية ووسائل الطاقة والتدفئة والمواد الطبية وكل هذه الأشياء، لكن يعتبروا أن هذه الأشياء إذا دخلت هي تقوية للعدو الذي هو حماس في نظرهم.
نعم. دعني أسأل سؤالا آخر. الصراع الإعلامي، وهذا ليس للقنوات الإعلامية، ولكن أتحدث عن بعض السياسيين الذين يحاولون دائما أن يكونوا في الصورة، لا يخرجوا من ذاكرة الناس ومن تسجيل المواقف لمجرد تسجيل المواقف من خلال تصريحات أحيانا لا تحمل أي عمق أو أي بعد مهم للناس. بالمقابل ينتقد كثيرا بعض المواقف التي لا تظهر بالشكل الذي يمكن أن تكون عليه أقوى من مواقف أخرى. دعني أقرب ونحن نتحدث بكل شفافية ووضوح. الأزمة بدأت لها الآن 12 يوم تقريبا. الحديث الإعلامي والحديث على المستوى الرسمي في المملكة العربية السعودية خرج عن طريق بيانات مجلس الوزراء، والناطقون الذين ينتظر الشارع العربي أو نحن كسعوديين ننتظر أن يكون لهم حديث إعلامي واضح وتصريحات إعلامية واضحة ما زالت بعيدة. هل تتوقع أن هذا الصمت ستتبعه مفاجأة، أو أن هذا الصمت لأنه لم تظهر النتيجة التي ترضي لكي يتحدث، وبالمقابل تصدر أناس لم يروا غريب لنا بالحديث وإنما هي إبر مخدرة لا أقل ولا أكثر وتنديد وشجب ليس شيئا حقيقيا نستطيع أن نلمسه في الشارع العربي؟
إذا كنت تقصد من الناحية الإعلامية
السياسية، التصريحات السياسية إعلاميا طبعا.
أي نعم، أنا أتوقع يعني أن هناك نوع من سوء الفهم الذي يعني يختلط القضية وتصل المعلومة إلى ربما صاحب القرار، صاحب القرار السياسي في بمراحله المختلفة، ولذلك مهم جدا أن يكون هناك قناة توصل المعلومة الصحيحة لما يدور عن في غزة من أحداث مأساوية حتى يكون القرار مبني على معلومات صادقة ومعلومات جوهرية.
لا أنا أسأل عن 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 على سبيل المثال منذ الأربعاء الماضي وحتى اليوم، الفريق العربي الوزاري المكون من وزراء خارجية عدد من الدول العربية المشارك في مجلس الأمن لطرح المبادرة العربية على المستوى الوزاري لم تظهر منه تصريحات واضحة أو مؤتمرات صحفية واضحة تخبرنا ما الذي يجري بالضبط. أوقفت القمة العربية وأعلن، لكن ماذا تفعلون كوزراء خارجية في قضيتنا؟ كيف ستقدم؟ ما هي المطالب التي ستقدم؟ لما لم تظهر مؤتمرات صحفية مفتوحة للأمين العام، لسمو وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل كرئيس لهذا الفريق، غيرهم من هذه الأمور؟ نعم. هذا هو السؤال.
أنا فهم السؤال، ولذلك أنا أقول أن في كل دولة هناك قنوات للمعلومة ليست صحيحة، وبالتالي لا يمكن أن يبنى عليها القرار. يعني أنت تسمع الآن أن سوريا تطالب بعقد قمة من خلال
الرئيس
نفسه، قبل ذلك وزراء الخارجية، لكنهم يعني لم كأن هناك نوع من عدم التنسيق في قنوات الاتصال التي ينبغي أن تكون. وبالتالي وهناك أيضا يعني لا نأخذ الأمر على ظاهره ونكون أبرياء جدا ونقول أنه ليس هناك معلومة صادقة أو صحيحة تصل إليهم، بالعكس، أو أن ليس هناك تنسيق، قد لا يكون هناك أصلا تفاعل، لأن ليس هناك ما يجمع هؤلاء. ما هو الشيء الذي يمكن أن يجمع العرب الآن في قضية فلسطين؟ إذا ما كان هناك إسلام فلن يجتمعوا. ليش؟ لأن الفاعل الرئيسي هو حماس، وحماس بالنسبة لهم هي إسلامية، ومنهجها يختلف عن كل المناهج الأخرى، وبالتالي لن يلتقوا إلا على أشياء أخرى، الأشياء الأخرى هذه ما استطاعوا أن يتفاهموا عليها. وبالتالي إذا ما كان هناك رؤية واضحة وهدف محدد يذهبون إليه فلن يكون هناك يعني نتيجة. ولا نتوقع شيء، يعني من متى ونحن نتوقع شيء من القمة العربية؟ ولعل نذكر غزو العراق للكويت وما حدث في مؤتمر القاهرة، وفي النهاية يعني انتهت الأمور على غير ما يريده القادة العرب.
معي على الهاتف الأستاذ باسل النيرب، كاتب سياسي. مرحبا بك معي أستاذ باسل.
أهلا وسهلا أخي محمد، يعطيك العافية ويعطي ضيفك العافية إن شاء الله.
تفضل أستاذ باسل.
يعني حقيقة يعني بدي أفتح شوية آفاق للدكتور محمد ولحضرتك أستاذ محمد في الموضوع الإعلامي. يعني من خلال التتبع لبداية الحرب حتى الآن ممكن نسلط الضوء على نوعين من الإعلام، طبعا الإعلام الغربي والإعلام العربي. الإعلام الغربي خلينا نحط فيه مجازر إسرائيل وأمريكا وأوروبا واليابان. يعني يلاحظ على الإعلام الإسرائيلي بشكل واضح غياب الموضوعية والصدق في التعاطي، فرض رقابة مشددة على ما ينشر في وسائل الإعلام الإسرائيلية سواء كانت مقروءة ولا مرئية ولا مسموعة. كذلك وزارة الخارجية الإسرائيلية جندت طواقم إعلامية ووزعت عليهم كراسات للتعبير فيها في بعض المصطلحات الإعلامية وتحميل حركة حماس المسؤولية أحداث غزة. وكل الأخبار اللي تصدر غالبا من إسرائيل تصدر من جهتين، من القناة العاشرة الإسرائيلية وإذاعة الجيش الإسرائيلي، هم مصدر الأخبار ولهم مواقع الإنترنت. في شغلة غريبة الآن، يمكن أنا وصلتني على بريد الإلكتروني توزيع نشرات على الإعلاميين العرب بعنوان إسرائيل تدافع عن مواطنيها. طبعا هذا المشروع يبرر الجرائم الإسرائيلية في غزة وفي غير غزة، هذا الجانب الإسرائيلي. بالولايات المتحدة أستاذ محمد تلاحظ أنه مثلا الإعلام الأمريكي، حسب رؤيتي أنا الإعلام محلي، مأساة غزة والحرب والمجازر والقتل والدماء والتشريد لم تأخذ إلا 2% من حجم التغطية الإعلامية في الوسائل الأمريكية، في الصحف الأمريكية والإذاعة والتلفزيون، بينما قصة وفاة ممثل شاب أخذت 40% من حجم التغطية. لو جينا للصحف مثلا، نيويورك تايمز عملت قصتين، قصة فتى يهودي وقصة فتى إسرائيلي، وكل واحد من الشابين بيحكي قصته، وكأنها يعني طبعا نيويورك تايمز بتساوي ما بين الجلاد والضحية، السي إن إن طبعا تقدم الحقائق الإسرائيلية مجردة وما في ما بتسمع فيها أي وجه نظر أخرى، الحرة طبعا تتبنى الرأي الإسرائيلي بكل ما حبل من كلمة من معنى. في الإعلام الأوروبي، وخلينا أضيف مع مجازنا اليابان، الفرنسية أو الأخبار الفرنسية أو الجرائد الفرنسية أبرزت الاجتياح وأبرزت زيارات ساركوزي إلى المنطقة.
نعم.
الجارديان خصصت زي ما تقول ملف خاص عن أحداث غزة. البي بي سي العربية مع محدودية ساعات بثها، وهذه إيجابية تسجل لها، إلا أنها كانت أكثر عروبة من بعض القنوات العربية. تماما. الصحف اليابانية الصادرة باللغة الإنجليزية تبنت الرواية الإسرائيلية وكأنه ما في طرف آخر فلسطيني يقتل ويشرد. اسمح لي أستاذ محمد أنا أكمل لك في الإعلام العربي. الإعلام العربي من خلال برضو المتابعة ممكن نقسمه إلى ثلاث أقسام: إعلام غطى الحدث، إعلام يرغب في تغطية الحدث، وإعلام صاحب معسكر سياسي إعلامي. الآن الإعلام غطى الحدث ممكن أنا أضمن لك في الجزيرة والمنار والعالم والقدس والأقصى. طبعا إيجابية الجزيرة والقدس والأقصى إنها يعني بينت لنا برامج تلفزيون الواقع، ولكن بطريقة فيها يعني هم إنساني ودموية تظهر يعني تعنت الجانب الإسرائيلي. برضو قناة العالم برضو إلها دور إيجابي، وتعرض مراسلها للاعتقال. سلبية القناة الجزيرة أنت بنشلت إنها تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية، يعني إحنا ما شفنا محللين فلسطينيين ظهروا على قناة الجزيرة، وكل يعني مجموعة المراسلين اللي بنشوفهم في آخر في الساعة 11 أو الساعة 10 في أخبار الجزيرة ما بتجيهم، ما تلقاهم على القناة الجزيرة إنترناشونال. في الإعلام العربي كمان في عندك قنوات فضائية ترغب في تغطية الحدث ولكن لا تملك إمكانات إعلامية جزئية. طبعا هذا لا يعفيها على درجة نقائها وصدقية من المشاهدين، لا يعفيها من المسؤولية. تماما. الآن في القنوات اللي تتبنى وجهة نظر سياسية إعلامية اللي هي المخيفة شوي، واسمح لي مثلا أحط يعني عناوين رئيسية غالبا ما راح أسمي قنوات، هي الفضائيات المصرية والفضائيات اللبنانية. طبعا الفضائيات المصرية حملت الشعب الفلسطيني يعني زي ما بنسميها إحنا جمايل، إنه إحنا دافعنا عنهم وخضنا حروب عنهم ودافعنا عنهم، بينما ظهر برضو بالفضائيات المصرية من يقول إنه المصريين لما حاربوا دفاعا عن أمنهم القومي وليس عن فلسطين. الفضائيات اللبنانية LBC تحديدا OTV انشغلت بهموم أعياد الميلاد واحتفالات رأس السنة، ولما انتهت الاحتفالات تماما يعني غطت البرامج ولكن وجهة نظر مختلفة تماما عن ما هو موجود الآن في الساحة. للأسف طبعا يعني قناة التلفزيون الرسمية اللي هي قناة فلسطين كمان تجاهلت الحدث، تجاهلت الحدث تماما. اسمع الأستاذ محمد أنا أنهي، أنا آسف إذا طولت عليك. إسرائيل طبعا في حربها الدائرة الآن قصفت برج اسمه برج الشوة، هذا متواجد في كل رجالات الإعلام. قصفت المدينة الإعلامية في غزة، قتلت صحفي جزائري، غابت وكالات الأنباء العالمية عن الحدث تماما. آخر كلمة، بعض الكتاب اللي موجودين في الصحافة العربية، وللأسف يعني أنا يعني ممكن أعد أسماء منهم ولكن حسب ما هو متاح من وقت، يعني حملوا جانب الفلسطيني أعباء يعني أو بحاولوا يصفوا حسابات مع أنظمة عربية من خلال الهجوم على الشعب الفلسطيني، وكأنه من يقتل تماما هم فقط رجالات حماس وليس أطفال وليس نساء وليس عواجيز.
نعم.
استاذ، فانا احب حتى الاستاذ الدكتور محمد البشر يعني يتحفنا وكمان يتحف مشاهدينا، يعني
هذا المحور الرئيسي في هذه الحلقه.
يعني انا يمكن انا يعني تحفنا في بعض ما يعني ما هو جمع، يعني هو استاذنا بالعلوم السياسيه ودكتور الاعلام عندنا، فخلي تحفنا في المزيد من هذا الكلام ان شاء الله.
الأستاذ باسل النيرب الكاتب والإعلامي، شكرا جزيلا لك. وتصنيفاته هي بلا شك تصنيفات شخصية تخضع للنقاش إن شاء الله تعالى. معي الدكتور محمد القعاري أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء. دكتور محمد مرحبا بك.
أهلا وسهلا.
أهلا بك. كيف تقرأ الحدث إعلاميا دكتور محمد؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد في بداية أشكر الدكتور الأستاذ محمد البشر على طرحاته القيمة. ومداخلتي تكمن مداخلة بسيطة، هو أن الإعلام العربي ممكن يقسم إلى قسمين، الإعلام العربي غير الرسمي والإعلام الرسمي. فالإعلام العربي غير الرسمي أنا أرى أنه قد نجح إلى حد كبير في نقل الحقائق والوقائع ما يجري في الأحداث عن إخوان المحاصرين في غزة وما يتعرضون له من إبادة شاملة على أيدي قوات الاحتلال الصهيونية لحظة بلحظة. وأرى أنه ولأول مرة يعرف العالم الوجه الحقيقي لإسرائيل ولعملائها، فقد اجتاحت المظاهرات كل قارات العالم الست مندثرة بالمجازر الصهيونية، كما نجح الإعلام الرسمي في تحييد الإعلام الغربي الذي ظل مهيمنا على الساحة الدولية لفترة قصيرة والتي هي منحدر دائما ودوما لإسرائيل. وأصبح التالي وأقصد الإعلام الرسمي هو المتحدث بلسان الشعوب العربية وألامها، عكس حال الإعلام العربي الرسمي الذي ما زال يدور في أطول التقليد الضيقة والذي ينطلق من مبدأ هو تقديم ما حقه التأخير وتأخير ما حقه التقديم في الوقت الذي تجاوز العالم هذه المفاهيم منذ نصف قرن خلف. ولذا يجب على الإعلام الرسمي أن يغير من آلياته وينتقل إلى مرحلة أوسع وأكبر وأن يكون متحدثا بلسان الأمة وألامها لا بلسان القادور وزعمائها. وإذا كان الإعلام العربي غير الرسمي قد نجح إلى حد كبير في تبني قضايا الأمة، فإن على قادة الأمة أن لا يبقوا مكتوف الأيدي إذا ما حدث ويحدث في العالم. فأحداث غزة على سبيل المثال، فنجد أن هناك حركة دولية كانت أكثر جراءة من ما قام به زعماء العرب. فعلى سبيل المثال رئيس الوزراء التركي يعني قام بجهود مشكورة إلى حد كبير في وقف المجازر الصهيونية على أراضي غزة، في الوقت الذي وقف بعض الزعماء العرب في التبرير للمجازر الصهيونية الواقعة لإخوانه في غزة.
نعم جميل. الدكتور محمد القعاري أستاذ الإعلام بجامعة صنعاء، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. مداخلتين الحقيقة مهمتين، الأستاذ باسل والدكتور محمد طرح فيهما تفصيلات مهمة، إن كان من تعليق على ما سبق أو أطرح أسئلة أخرى في إطار العمل الإعلامي.
لا أبد، أنا يعني أتفق مع الأخوين في قضية ذاكنا، ودي أنه يكون هناك محاور أخرى يعني نتحدث عنها، لأنهم ما شاء الله يعني كلهم أساتذة في الإعلام وغطوا هذا الجانب، وإن سنتحدث عن جوانب أخرى مكملة فلا نريد. فأنا كنت قلت لك قبل الحقيقة مداخلة الأخوين عن ما ذكرته في سياق سؤالك عن مبادرة السلام بين الفلسطينيين أو الوفاق بين الفلسطينيين في مكة. الحقيقة أن كانت هناك جهود جبارة وجهود مخلصة من المملكة وإلى آخر الكلام الإعلامي الذي ممكن أن يقال، لكن كانت هناك حقائق تدور يعني لا يعرفها الرأي العام ويعرفها الذين هم في الساحة وفي الميدان. هل تعرف أن قبل التوقيع بلحظات توقيع هذا الاتفاق الذين يتباكون على فتح الآن وينادون بطرد حماس أنهم هم الذين كادوا أن يعني يقوضوا هذا الاتفاق لمصالح معينة، وإلا المملكة فتحت أبوابها وفتحت أرصدتها لمثل لهؤلاء الإخوة أن يتفقوا، لكن كانت هناك أطماع أكبر. محمد دحلان كان يتصل بالمخابرات الإسرائيلية ويتلقى التوجيهات ويقول إذا كان هذا الاتفاق أنتم غير راضين عنه يعني أخربه الآن، سأقوضه الآن قبل التوقيع. يعني هذا الناس يعيشون في غزة وقلوبهم معلقة في واشنطن، ماذا تتوقع منهم؟ لا يمكن. ولذلك الهجمة على حماس بوصفها حركة مقاومة إسلامية ليست بوصفها أشخاص معينين هو منطلق مهم جدا لا بد أن نؤكد عليه حتى ما يعني يكون هناك يعني يتشعب من الحديث في جوانب قد لا تكون ذات أهمية. القضية قضية الإسلام في مواجهة اليهود، الإسلام في مواجهة الصهيونية، الذي يمثل الإسلام الآن هم يعني الناس في غزة بقيادة حماس، ولا أقول قادة حماس. ولذلك الحرب في غزة الآن مهمتها هي إجهاض الإسلام، إنهاء فكرة أن يكون هناك صراع عقدي بين الإسلام وبين اليهودية، أو لا تكون هناك مواجهة إسلامية لليهودية، وإلا أن الحرب من الصهاينة هي حرب واليهود هي حرب عقدية. يريدون هؤلاء الدمى الذين كانوا في غزة قبل أن تأتي حماس، يريدون أولئك من أجل تمرير مخططاتهم التوسعية، ومن أجل أن تفتح لهم الأرصدة، ومن أجل أن يكونوا أوراق يلعبون بها. دعني أتكلم بكل صراحة، هذه الأحداث ليس فيها مجال لتميع الحقائق ولا يعني للمجاملات. فتح التي جعلها تخضع للسلام هي أنها مستفيدة، والآخرون الذين يحاولون أن يتفقوا مع فتح من أجل السلام هم خائفون. فالقضية إما خائف أو مستفيد. بالنسبة لهؤلاء الذين يطالبون بفتح، ماذا تتوقع من هؤلاء الأشخاص الذين تربوا على العلمانية العربية؟ خليني أذكر لك بعض الحقائق. في مؤتمر الفصائل الفلسطينية في لوس أنجلوس قبل 15 سنة دعيت إلى حضور هذا المؤتمر، وهؤلاء الناس لا يعرفون شيء عن الإسلام، ينتمون إلى الإسلام بالهوية. أولئك الذين قالوا قبل 15 كانوا قبل 15 سنة الآن هم قادة الآن في فتح. لما اجتمعنا وجاء وقت صلاة المغرب وغابت الشمس وكاد الشفق الأحمر أن يغيب، قلنا لهم الصلاة بنصلي المغرب ولا نريد أن يفوتنا شيء مما هو في الندوة، والندوة فيها رؤساء الفصائل الفلسطينية في أمريكا الشمالية. فاستغربوا قال ما هذا الذي يدعو إلى الصلاة؟ من اللي يقول؟ وهالسعوديين هالحفنة السعوديين هؤلاء يقولون نبي نصلي. قلنا لهم يا أخوان أنتم تؤمنوا بالديمقراطية؟ أعطونا 10 دقائق بس ما دامكم أنتم مصلين بنصلي وبنرجع لكم ونحضر ندوتكم ونناقش ونداخل، ما نبي شيء يفوتنا. فالمهم أنه بلغني بعد 3 أو 4 أيام أن هؤلاء يعني هذه الحكاية وهذا الموقف وصل إلى مدن أمريكا الشمالية كلها. قالوا شوف هالرجعيين الوهابيين السلفيين هذول الناس الحين يتكلمون عن قضية فلسطين وهم يقولون بنصلي. طيب الآن يعني يذكرنا هذا ببيت شعر الشيخ يوسف القرضاوي يقول من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. هؤلاء لا يعرفون شيء عن الإسلام إلا الانتماء بالهوية. وأنا قابلت بعضهم في وكان هناك جدال ساخن أيام غزو الكويت، فقلت لأحدهم تعال أنت الآن حامل على المسلمين والإسلاميين والحركات الإسلامية، تعال معي المسجد نصلي المركز الإسلامي نصلي الجمعة. فلما ذهبنا لصلاة الجمعة والله ما عرف يقيم الصلاة، يعني حتى لو بغيت لو قلت أخاف أقول له صلاتك باطلة فما عاد يجي للمسجد مرة واحدة. فهؤلاء فلما قلت له بعد أسبوعين ترى اللي حصل كذا وكذا، قابلته في كافيتيريا الجامعة وقلت له ترى اللي حصل منك في الصلاة كذا وكذا، قال لي يا أخي لا يعني لا تلومني، يقول لا أنا صليت ولا أبوي صلى ولا جدي صلى. هؤلاء الناس الذين الآن يعني يديرون حماس فتح كيف بالله عليك يمكن أن ينتصروا لقضية؟ ويقول لي واحد من الإخوان الذين منهم خلنا نحط بين قوسين أسلم وحسن أسلام إسلامه موجود الآن في الرياض، قلت له كيف كنتم في فتح؟ قال والله كنا مثل الأطفال، وهو يتكلم عن نفسه في السابق والماضي لكن الواقع ما يزال إلى الآن، يقول كنا مثل الأطفال الذين يلعبون على شاطئ البحر، منهم من يغطيه الماء إلى أطراف أصابعه ومنهم إلى ركبتيه ومنهم إلى بطنه ومنهم إلى صدره ومنهم من يغرق في الفساد بقدر ما يكون يعني يترقى في المناصب الإدارية. هؤلاء الناس. ولذلك لما اختيرت إسبانيا لتكون أول جلسة لمفاوضات السلام بين العرب وإسرائيل كانت في مدريد، وإسبانيا تعني شيء للمسلمين، تعني الأندلس، هؤلاء الناس الذين يجلسون على يعني في الفرش الوثيرة ويسكنون في فنادق السبع نجوم ويحملون شنط السمسونايت الفاخرة وفيها الدولارات ويجلسون في الليالي الحمر والكؤوس الصفر، هؤلاء لا يمكن أن ينتصروا لقضية. ولذلك الآن يعني احترقت أوراق هؤلاء، خلنا نقول الكلام بكل حقيقة وبكل موضوعية، ولو استفتي العالم الإسلامي والشعب الإسلامي والشعوب الإسلامية الآن في من يكون في هذه الظروف الصعبة فتح أو حماس، سيقولون حماس، ليس لأن حماس فيها فلان وفلان وفلان، لكن لأن رئيس الوزراء يخطب بالناس الجمعة، وليس كما يقول بعض المخذلين العرب في الصحافة العربية أنهم يعني يتاجرون بقضية فلسطين، بل هم الذين يتاجرون بالدين، هؤلاء الناس المخذلون الذين نراهم الآن في القنوات، بعض القنوات الفضائية وبعض الصحف العربية، هم المخذلون الذين لا يريدون لمثل هؤلاء الناس أن يقودوا الأمة في هذه يعني الفترة العصيبة.
سأذهب إلى فاصل وسأعود وسأسألك عن مسألة التواطؤ الغربي حتى من الجمعيات والمنظمات التي تدعي الديمقراطية تواطؤ واضح ضد القضية الفلسطينية أو ضد القضية الإسلامية بشكل مباشر. أخذ إجابتك دكتور بعد هذا الفاصل. مشاهدي الكرام قوموا معنا، سنعود بعد قليل بإذن الله. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون، إخواننا المرابطون المقاتلون المجاهدون في غزة وإخواننا في كل صقع من أصقاع العالم العربي والإسلامي ولمن يتعاطف مع قضيتنا، أرحب بكم من جديد في هذه الحلقة والتي نستضيف فيها الدكتور محمد بن سعود البشر أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونطرق عددا من الموضوعات. كنت قبل هذا الفاصل سألت عن مسألة التواطؤ الغربي الغريب والعجيب، حتى من يحمل شعار إيقاف إطلاق النار ينحاز في أطروحاته وحديثه تجاه إسرائيل العدو الغاشم وينسى قضية حقوقية خالصة لأهلنا في غزة.
هذا الكلام هو الذي يعني يتأكد هذه الأيام، والذي تفضلت به هو الذي يعني ندندن عليه في السابق، ويقولون كثير من الكتاب أنتم يعني تنظرون إلى الأمور بنظرة سوداوية، وأنتم عندكم آراء شوي متطرفة، وأنتم يعني حديون في أحكامكم. أنا أطالب هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بأننا حديون ويعني وقاسون في 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 النقد أن يروا الآن على من تعرض الصور. حتى منظمات حقوق الإنسان Human Rights Watch وغيرها ومنظمة العفو الدولية ما رأينا منهم شيء إلى الآن، وحتى لو صدر شيء صدر عن المنظمة لا أتذكر اسمها الآن، صدر على استحياء، وشيء طبيعي جدا أن يعني يتكلمون عن الدم وعن الإنسان وقصف المدنيين، هذا موجود في كل دساتير الدنيا، لكن نريد أن يتكلموا حتى عن الممارسات الإسرائيلية، انتهاكات إسرائيل. كان هناك يعني فاجأة عندما ضربت مدارس التابعة لوكالة غوث اللاجئين الأونروا، وظهر اليوم مندوبهم يتحدث في إحدى القنوات الفضائية ويقول يعني نحن واقفون ما نستطيع أن نقدم العون، وهي منظمة تابعة للأمم المتحدة. فشوف التناقض، يعني تضرب منظمات الجهات التابعة للأمم المتحدة وفيها لاجئون مدنيون وتراق الدماء هناك، ومجلس الأمن البارح يتردد ويتلكأ في، مع أنه كذب اليوم كذب مزاعم إسرائيل بأنه قال احتمى فيها بعض الجنود التابعين لحماس، لكنه كذب الأمم المتحدة. لا نحتاج إلى وقفة أكبر من هذا. هذا يدل يعني، وهذه رسالة مفتوحة إلى كل من يسمع الآن، ويعني وجهها على يعني وجه التحديد لكل المستغربين من كتابنا وإعلامنا، أن يروا ويكتبوا الشواهد ويدونوا التاريخ، لأن في يوم من الأيام سنقول حدث كذا وكذا فيقول ها لا أتذكر. فهذا يذكرني بكلام عندما يعني ترجمت كتاب عن أمريكا وعن القيم كذا، قال يا أنت أخي تراك يعني متطرف شوي في آرائك، والمجتمع الأمريكي فيه كذا وكذا. قلت له يا أخي أنا لا أختلف معك في أن المجتمع الأمريكي مجتمع الحضارة المادية والمدنية والتقنية والتكنولوجيا، أنا أتكلم عن الإدارة الأمريكية وعن أخلاقيات المجتمع، الأخلاقيات العلمانية التي دهورت الإنسان وسلوك الإنسان باسم الحرية الشخصية. فقال لا أمريكا كذا. فالمهم لما جاءت أحداث الكويت فتحول 180 درجة، وبدأ في عمود صحفي يكتب ويسب في أمريكا وفي إدارتها وفي قيمها. جيت بعد 15 سنة رفعت عليه السماعة، قلت أنت فلان الفلان فلان، ترى أنا فلان، هل تذكر عندما عاتبتني، هو مسؤول في وزارة الإعلام كبيرة، عندما عاتبتني على كتاب صدر لي في عن كذا وكذا وكذا؟ قال نعم. قلت يا أخي الفرق أنك أنت في مهب الريح، مثل الريشة تحركها بوصلة الاتجاهات السياسية، كن يا أخي صاحب مبدأ. الآن هؤلاء الناس الذين كانوا يعني يبرئون الديمقراطية الغربية، نقول سجلوا ودونوا للتاريخ، فإننا سنحاكمهم بعد أن تنتهي الأحداث.
معي على الهاتف وسأعود لاستكمال هذا الحوار الدكتور صالح التواجري. دكتور صالح مرحبا بك. أهلا بك دكتور صالح، معك دقيقة وبك دكتور، معك دقيقة واحدة فقط، تفضل دكتور.
ليش؟
لأن بقي خمس دقائق فقط على نهاية الحلقة.
أعطنا الفرصة يعني أدخلونا بالجراح ثم قال لا تصيحوا إن في هذا الصياح بعض ما يبغي الجريح. أعطوا الناس فرصة يصيحون على الأقل. ثم قناة مميزة ومختصة
ومستمرون طوال اليوم دكتور.
عموما أنا عاد ما يسمح لي وقتي عاد. المهم
فضل.
الذي نعلمه أن هذه القضية عليها تقوم الساعة، وعلى هذا بمحاولات السلام النهائي إجهاز على المقاومة في ضمير الأمة. النقطة الثانية التي أرجو أن يعلق عليها أخي الأستاذ المختص، أن خطابات معينة لا أريد أن نسمي كلامية ومتجرد القضية، فما الذي قدمه أولئك المتحدثون من الأبراج العاجية لقضية السلام؟ أيضا ما نفسر به تحديد مواقع معينة يستهدفها اليهود؟ هل هناك اختراق للإخوة في حماس لأنها تستهدف يعني أماكن عسكرية وأماكن بشرية، والضرب ليس عشوائي، الضرب مدروس جيدا وليس عشوائي. نقطة قبل الأخيرة، أن نؤكد على الأمة أن هذه سنة التدافع والتداول، ومهما تنوعت أساليب الطمس والاستنزاف فلن تزال طائفة من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم على الحق ظاهرين، لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم. النقطة الأخيرة، نقول لمن هم في أمن ورغد سواء في السعودية أو في غيرها من العالم، حافظوا على ما عندكم من النعم الطاعة والشكر وصناعة المعروف، لأن الأيام دول، ونسأل الله أن لا يشمت من الأعداء ولا الحاسدين، وشكرا لكم.
شكرا جزيلا دكتور. أخذ الأخ أبو عمير، تفضل أبو عمير. أبو عمير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
حفظك الله يا أخي، جزاك الله خير على هذا البرنامج المتميز وضيفك الكريم.
وإياك، تفضل أبو عمير.
يا حبيبي أنا الآن أمامي، أنا نقلت من شاشتكم على شاشة الجزيرة.
نعم.
والشريط يقول إنه السلطة الفلسطينية هو إسرائيلي وافقا على المبادرة المصرية الفرنسية، وكلام الدكتور البشر حفظه الله، صلى الله عليه وسلم أن يكتب ما قاله في ميزان حسناته على المتاجرة بالقضية ومن هو صاحب القضية. فغزة تدفع الثمن وإسرائيل والسلطة أو السلطة يوافقون على ما أتى من ساركوزي هذا، ونحن نعلم عداء هؤلاء الكفار للمسلمين. نعم. حقيقة
أبو عمير، أبو عمير
أتمنى أن يعلق الدكتور على،
لا بس بسألك قبل ما
حفظه الله كلام واقعي
أبو عمير،
معلومات بعد
تسمعني أبو عمير؟
سم
خليني أسألك بس قبل ما تروح كرأي واحد من المواطنين والمتابعين، هل تتوقع أن اتفاق بين السلطة الفلسطينية التي تنتهي سلطتها غدا فيما يبدو أو اليوم ومع إسرائيل، هل تتوقع أنها ستسلم بها المقاومة في غزة؟
أما المقاومة صريحة يعني برنامجها واضح وكلامها واضح أنها تقاوم.
هل ستقبل؟
وأنا أتمنى أن لا يطلق فقط عليها المقاومة.
أنا سؤالي هل ستقبل؟ هل ستجد أن هذه الاتفاقية سوف تكون محل التفعيل؟
بإذن الله سبحانه وتعالى بالنسبة للإخوة هناك في غزة لن يوافقوا، ولكن الضغط العالمي والمبادرة العالمية، ما كانت الإدارة الأمريكية قبل أيام تقول لن تقبل أصلاً بوقف إطلاق النار.
طيب.
والآن كلهم ينادون بوقف إطلاق النار، لعلهم لما اقتحم هؤلاء القردة والخنازير دخلوا غزة ووجدوا مواجدوا من القتل والتنكيل والثبات عند هؤلاء الشباب الذي ندعو الله عز وجل في صلاتنا وسجودنا، حتى أطفالنا، عندي طفل صغير يأتيني يقول يا أبا أنا والله الحمد لله ربي استجاب دعائي، إيش فيك يا أحمد؟ قال والله أنا كنت أصلي وأدعو الله أن ينصر المجاهدين، فاليوم أشوف يهود يشلهم بالجنائز
بإذن الله. أبو عمير،
نحن أنا هنا مقيم في المملكة العربية السعودية،
نعم،
وألاحظ الآلاف والقلوب المتوجهة إلى الله عز وجل والكلام المنطقي ومن أمثال الدكتور حفظه الله، نتمنى
نعم.
أن يعلق على هذا
نعم.
الأمر
بإذن الله. أبو عمير،
تكبر هذه الحلقة كثيرا حتى يعلم نعم. يعلم بنو جلدتنا من هو الصادق ومن هو المراوغ.
نعم بإذن الله. أبو عمير أنا شاكر جدا لك هذه المداخلة. أبو محمد
سم.
تفضل أبو محمد باختصار. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
مساك الله بالخير أخوي، الله يجزاكم خير ويرفع قدركم على التغطية المباركة.
وإياك إن شاء الله.
أسأل الدكتور الله يحفظك، مدى تأثير كلمة العرب أو الأمة العربية والتفرقة بين الأمة الإسلامية والأمة العربية، تأثيرها في الشعوب كشعوب إسلامية، نشر تفرقة بيني وبين الهندي وبين إذا كان مسلم لكن أنا عربي وهم هو عربي، يعني مدى 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 يعني مساعدة لإخوانه ومدى تأثيرها يعني على الشعوب، الله يجزاك خير ويرفع قدركم، مشكورين على السماح.
شكرا جزيلا. الأخ منذر آخر المتصلين، تفضل أخي منذر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال يا أخ؟
أهلا وسهلا.
معك منذر كثير من الرياض.
هلا منذر.
حاب أتصل والله أشكر جميع القائمين على هذا البرنامج.
العفو.
صراحة ما أدري أتكلم ما أدري شو أقول أصلا، يعني حسبنا الله ونعم الوكيل على اللي يصير الحين في غزة، والمسلمين فاتحين يعني التلفزيونات يتفرجون بس.
الله المستعان.
وأتمنى لكل واحد يسمعني أقل شيء الدعاء الدعاء الدعاء. هذا اللي أقدر أقوله يا أخي.
شكرا جزيلا أخ منذر، شكرا جزيلا. أنا الحقيقة وقت الحلقة المخرج يقول لي انتهى، ولهذا تماديت في اتخاذ بعض الاتصالات والاتصالين الأخيرين على أمل أن تكون ضيفا معنا غدا لنجيب على أسئلة من سألك شخصيا وبعض المحاور التي لم تطرح، فأرجو أن تتقبل دعوتنا لأن تكون معنا غدا الواحدة ظهرا. نحن على الهواء دكتور، والكثير يريد أن يتابع أيضا لقاءك غدا لاستكمال هذه النقاط.
طيب خير إن شاء الله
بإذن الله. أدعو الكلمة الأخيرة لك في نصف الدقيقة المتبقي من هذه الحلقة.
لا جميل، نختم بالأخ اللي تحدث عن العرب والفرق بين العرب والمسلمين. أنا نقول ندع كلمة العرب الآن جانبا ونتحدث عن الإسلام والمسلمين، لأن القضية بين الإسلام وبين اليهودية، والقضية القومية العربية والعرب هؤلاء هي دعوة باطلة جاءتنا من النصارى العرب الذين يريدون أن يكون لهم وجود في الأمة العربية، فقالوا يعني تجمعنا العربية ويجمعنا الدم العربي واللسان العربي والمحيط الهادر والخليج الثائر إلى آخر المصطلحات نعم. الأخرى من أجل إجهاض الإسلام وإجهاض الخلافة الإسلامية.
دكتورة، توقع ما قال أبو عمير عن الموافقة بين السلطة وإسرائيل على المبادرة، هل هو أيضا في إطار التسويق الإعلامي والسياسي لهذه القضية والمتاجرة بها، أو أنه يعني ربما يمكن مغامرة جديدة تتجهها السلطة؟
هذا الكلام اللي قلناه قبل قليل، يعني يقضى الأمر حين تغيب تيم ولا يستشهدون وهم شهود، الآن هم الذين في الساحة وهم الذين يقتلون وهم الذين يعذبون، والأطراف الفاعلة في القضية ناس آخرين، وكأن يعني حماس هي جند من جنود فتح. هذه مغالطات شرعية وسياسية لا تقبل أبد.
سنستكمل حوارنا حول عدد كبير من المغالطات في هذه القضية غدا بإذن الله تعالى. الواحد ظهر دكتور محمد بن سعود البشر، أستاذ العلم السياسي بجامعة الإمام أحمد بن سعود الإسلامية، شكرا جزيلا لك.
شكرا لك.
مشاهدي الكرام، نلقاكم غدا الواحد ظهر، نستكمل حديثنا حول عدد من النقاط وما يستجد أيضا من أوضاع على الساحة الفلسطينية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا غزة عيناك مطر وجبين يديك مشنقة، قومي من جرحك وانتصري فسماء جراحك قنبلة. قومي من سجنك وانطلقي كسنابل قمح تشتعل، وانطلقي كسنابل قمح تشتعل. يا غزة دمعي من رفح عرب سكتوا وعرب ماتوا، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب، أنت النيران إذا اشتعلت وأنا في البدن أنا الحطب. يا غزة قومي وانتفضي أنت الحرية والعلم، أنت الحرية والعلم.
بموت واحد بيطلع مية مكان، والمعركة مستمرة والعدو مهزوم إن شاء الله تعالى.